لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلدينا مع الأسباب الجاذبة للمحبة، محبة الله تبارك وتعالى. والمحبة أيها الإخوة ثمنها بذل الروح، فوالله ما هزمت فيشتاقها المفلسون ولا كسلت فيبيعها بالنسيئة المعثرون. لقد عرضت في سوق من يزيد فوقعت في يد أذلة على المؤمنين أعدة على الكافرين، فتأخر جميع الخلق وقام المحبون، فكثر أدعياء المحبة فطولبوا بدليل على صحة الدعوة. ولو أخذ الناس بدعواهم لادعى القريش حرقة الشبي، فوقع في يد من يزيد ووقعت في يد من نامها، وتمثل قوله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم المتبعون لأقواله وأفعاله وأخلاقه. ثم حصل بعد ذلك انتباه فانتصروا لقوله تبارك وتعالى يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فتأخر أكثر المحبين وقام المجاهدون. كثير من الناس يدعي المحبة وقد يكون محبا أو عنده حب لكنه يخاف ويجهل ولا يستطيع أن يسكت على قوانين المحبة. ولو طالع اليوم جريدة الأخرام قرأت حوارا لأكبر عمامة عندنا، وكان من جملة الحوار سؤال: ما رأيك في منع المذيعات المحجبات؟ قال: اسأل التلفزيون والقائمين عليه، انا لا علاقة لي بهذا الامر اطلاقا. السؤال لم يكن عن وظيفة نقبلها كوظيفة ولا لا، في درجة وظيفية ام لا. السؤال لم يكن هكذا، السؤال عن الحجاب باختصار. انا لا علاقة لي اطلاقا بهذا من قريب او بعيد. يخشى الملاك، يخشى ان يوصف بتصرف، يخشى ان قال ان المرأة ينبغي ان تلبس الحجاب كما امر الله يقال متصرف. ما هذا؟ أكثر الناس يمنعون الحب وقد يكون محبا فيه نور الله او محبا فيه معصية، ولكنه لا يتفنم الدرجة التي يمدح فاعلها على كل حال. فليس من شرط المحب ان لا يعصي، قد يجتمع فيه عصيان وايمان ومع ذلك يوصف بانه محب، كما في صحيح البخاري ان رجلا كان يلقب بحمار واسمه عبد الله وكان يشرب الخمر وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فجيء به مرة وهو على حال السكر فلعنه رجل، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. قد يجتمع في العبد عصيان إيمان، إنما إذا تسلم المرء ذروة الأمر فينبغي أن يكون مجاهدا، والجهاد درجة عليا تحتاج إلى حب بالذات. فلما قيل له يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم تأخر أكثر المحبين وقام المجاهدون، فقيل لهم طالما أنكم تسلمتم ذروة هذا الأمر فلا نقبل منكم إلا بذل النفس والمال. هلموا إلى بيعة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلما علموا عظمة المشتري وغلو الثمن وجلالة من وقع على يديه عقد التبايع، ورأوا أن من أعظم الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن البخس، عقدوا بيعة الرضوان بالتراضي من غير ثبوت خيار، وقالوا لا نخيلك ولا نستقيلك. فقيل لهم منذ صارت أنفسكم وأموالكم لنا رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعاف أضعافها، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. محبة يهون كل شيء بها، لا يشعر المكلف بثقل عبادة بها ولا يشعر بثقل الجهاد بها، ولو خرجت روحه لخرجت ايسر ما كانت بها. الم تر الى الصحابي الذي سدد اليه سهم فوقع هاهنا فطرق باعلى صوته وقال خذ ورب الكعبه وهو يسود بروحه. أثمن شيء عنده أن ينصر الله ورسوله. أبو طلحة في غزوة أحد لما كان المشركون أن يخرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجمعوا عليه ثورت عليه وأخذه في حكمه، فكانت السهام تنزل في ظهره وما شعرت شيء من ذلك. الذي هون عليه كل هذا انه محب
فالحب مركب لا يضل راكبه. اركب الحب واغلق عينيك فصل، لا حاجة بك الى دليل. فلما كان الامر كذلك وكل المنازل التي يتقلب السائرون فيها تحتاج الى الحب، كان من الضروري جدا ان ننظر الى الاسباب التي تجلب هذا الحب. واستعيد من استطاع ان يتلذذ بها ما استطاع. من الاسباب الجالبه للحب اقامه النسل بعد الفرض، فانه من فعل ذلك تقلب من درجه الى درجه، تقلب من درجه المحبه الى درجه المحبوبيه. وهذا ظاهر في قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فان احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سالني لاعطينه، ولئن استعاذ بي لاعيذنه. وما ترددت في شيء انا فاعله، ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولا بد منه. فانظر الى هذا الحديث الوارد، وهو من اشرف الاحاديث في صفه الاولياء. الولي الذي انتقل من المحبه الى المحبوبيه، كان يحب الله عز وجل ولا زال يترقى في محبته حتى احبه الله. هذه معنى انه يترقى بقى من المحبه الى المحبوبيه. فعندنا درجتان في الاوامر الشرعيه، درجه الاولى درجه الفرضيه. ان الله عز وجل فرض علينا فرائض. الفرض او الواجب عند العلماء هو ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحد والالزام. حد والالزام، ادفع وجوبا، يعني لا اختيار لك. الامر جاي من هذا العلم، لا تستطيع ان تقول لا، بل ينبغي ان تنفذ. هذه معنى كلمه واجب. تارك الواجب اسف. وانا انبه على شيء واجب واخترته لعموم البلوى به، الا وهو اعفاء اللحيه. هل تظنون اعفاء اللحيه موصوله الى المكلف يعفيها او يحلقها؟ لا، لا يحل له ان يحلقها. الكلام ده كلام الائمه الاربعه، كلام ابي حنيفه ومالك والشافعي واحمد وداوود، المذاهب الخمسه اللي هي ظاهره في دنيا الناس اليوم. والائمه الاخرون الذين كانت لهم مذاهب زي سفيان الثوري وزي الاوزاعي وزي اسحاق بن راهويه واخرون، كلهم يجمعون على وجوب اعفاء الله. وجميع اصحابهم على هذا الامر. فعلى اي مذهب كنت فانت محدود بفتوى المذهب. فما الذي اغرى الناس في حلقه؟ شبهات طلع الجهل، المخذلون الواقفون على ناصيه كل طريق يتشجعون، يلتقطون الاقوال الشاذه والحجج الضعيفه المتهافته فيلقونها على الجهله الذين لا يميزون قبيلا من دليل، ولا يعرف حقا من باطل ولا خطأ من خوارج، فينطلي عليه الامر. وهذا يوافق ما في نفسه فيستكين لفتوى هذا الرجل. واذا مشى الانسان بهذه الطريقه لا يزال ينزل. تخيل انسان يذهب الى مائده طعام فيلتقط اقل ما فيها، طبيخ الحمراء والباي واللي عليه الباي كل آفة يأكله، إن نجا مروة لعله لا ينزل أخرى، لكنه لا يزال مريضا مريضا، ليس له منة ولا له طاقة. كيف يلقى الله عبد يتصرف هذه الأقوال الضعيفة؟ إعفاء اللحية فرض لازم ليس للمكلف فيه خيار، وحلقها معصية وإثم. فيأتي القائل يقول فعلت كل شيء إلا اللحية، عندك كذا وكذا 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 ما فعلته. فنقول من الذي قال لك ان الاوامر ركب بعضها على بعض؟ من الذي قال لك لا يجوز لك ان تعفي لحيتك حتى تصل جارك مثلا؟ من الذي قال لك لا يحل لك ان تعفي لحيتك حتى مثلا تؤدي زكاة مالك؟ هذه كلها اوامر ليس بعضها مركبا على بعض. اذا استطاع المرء ان يفعل فعل، انما اذا عجز وقامت ضروره شرعيه حقيقيه وليست وهميه يسقط بها الوجه. ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فاذا فعل العبد ما اوجبه الله عليه مما ليس له فيه خيار احبه الله، ودي اول درجات الفقه. ولا يسقط العبد على فعل هذا الا اذا كان محبا لربه، وما تقرب عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. نوافل اي الزيادات. رجل أدى زكاة مالك هذا واجب، ثم تصدق. رجل صام رمضان هذا واجب، ثم تنفل صار سنة خميس صار ليالي الجود صار يوم ويوم. رجل صلى الصلاة المكتوبة وهي فرض واجب ثم تنفل قام بالليل يصلي في الوقت الذي يتمنى المرء ان يصل الى مخدعه، كما في الحديث الذي رواه النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يضحك الى عبد كان في رفقته وكانوا في مسيره فتعبوا فعرسوا اي ضربوا قيامهم وناموا ليله من شده التعب، وعرضوا فقام يتملق ربه بركعتين. هذا المتعب الذي وصل به السعد الى الغايه ما استطاع ان ينام، برغم ان ركبته نام اول ما وضعوا جنوبه على ارض نام، لكن هو ما استطاع ان ينام. فقام فصف قدميه فصلى لله ركعتين وهو مجهد كل هذا الاجهاد. قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يضحك الى هذا العبد. ومن رحم الله عز وجل له فقد رحمه. إذا هذا الرجل قدم مراض الله على حظ نفسه. لكن هذا مشروط بما إذا لم يغلبه النوم حتى لا يدري ما يقول. فإنه إذا وصل إلى هذه الحالة يمنع من الصلاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم فلينم فلعله يسب نفسه وهو لا يدري. شدة النوم وغرامة النعاس عليه لا يدري ما يقول. يقف يصلي يدعو على عدوه: اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. يقول: اللهم خذني أخذ عزيز مقتدر. فيدعو على نفسه أو لعله يسب نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر من هذا صفته ألا يصلي. إذا صلى لا يخاف عليه. وبعدين تنفس يتقرب إلى الله عز وجل ويمتلك فرصة نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة. كل ليلة ما أشد رجل الذين ينامون الليل كله ولا يأخذون من هذه الفترات نصف الليل. أن الله عز وجل ينزل عند نصف الليل نزولا يليق بجلاله. لا يدري احد كنه نزوله ولا صفة نزوله، لكننا نعلم انه ينزل فيقول: هل من تائب فاتوب عليه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من سائل فاعطيه حتى يطرق الفجر؟ وهكذا في كل ليله. فالعبد يغتنم الفرصه دي ويستيقظ. من اللي يعيش طول الليل امام التلفزيون يرى ما يغضب الله عز وجل من التبرج والفواحش والكلام الفاصل والاجساد العاريه، الاجساد العاريه، الا يصل مثل هذا الثالث الغافل ولعله يموت وهو جالس امام التلفزيون. الشر المعصية كما يقول أهل العلم أن يموت المرء وهو متلبس بها، ده أكبر إشكال للمعصية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات على شيء بعد عليه. سكران طينة عندما ينفخ في الصور يتصور، يلقى الله سكران في ساحة العرض. رجل جالس امام التلفزيون يلقى الله كذلك، وهو من اكبر الافات المانعه لمراض الله عز وجل هذا الجهاز الملعون. في عندنا خرطع كده عبد ادى ما عليه يبدا يتردد. كثير من اخواننا يسالوني لما بنقرا في تراجم الائمه الكبار السلف الصالحين اي خطوة لاتصال البر والخير نحاول نقلد هؤلاء نفس. لماذا؟ الجواب في هذا العرض الذي اقوله: هذا الرجل متفسح العزيمة اتفق بانتفاق عزيمته انه لا يقوم بالفرض ولا يتطور. رجل يضيع الصلاة المكتوبة ثم يقوم في جوف الليل يصلي لله، دي مسألة غير متصورة. رجل يأتي عليه رمضان فلا يصوم وبعدين يصوم منه خليل أو يصوم يوم ويوم أو يصوم الأيام القمرية، دي مسألة غير متصورة. إنما الذي يفعل الفرض يجبر عليه أن يترقى. فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتلقون اوامر النبي صلى الله عليه وسلم كانها جميعا فرض. اذا سمع الامر سلم. عوف بن مالك يقول: ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم ليساله شيئا. رحمه وبعدين هو بيغتسل النسك سمعه يقول من استغنى يغنيه الله ام راجع. شاغل يجيبه وكلمه رجل بينتفع وقال لغيره لما قال له اوصنا قال لا تسأل الناس شيئا فاخذوا النهي على عموم فكان يسقط صوت احدهم وهو على جنبه فلا يقول لاحد ناولني هذا الصوت انما يجب حتى يحقق قوله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الناس شيئا. عبد الله بن عمرو بن العاص وكان من عباد الصحابه لما تزوج واعرض عن امرأته في ليله زفافها وقام يصلي واشتكت المراه الى عمرو بن العاص ابيه رضي الله عنه ان هو لما سالها كيف حال عبد الله معه قالت نعم العبد لربه لكنه لم يعرف لنا جوازا ولم يفتش لنا كنفا. قال فاقبل علي ابي فسبني وعزمني وعضني بلسانه وقال انكحتك امراه لا تحسب من قريش فاعرضتها وشكاه الى النبي صلى الله عليه وسلم. ده متعبد لدرجه ان العباده ضيعت العجز منه. النبي عليه الصلاه والسلام جاءه في منزله وقال يا عبد الله كيف تصلي؟ قال اصلي كل ليله. وعبد الله بن عمرو بن العاص احد الذين جمعوا القران في زمان النبي صلى الله عليه وسلم احد الحفظ. في سنن النسائي انه كان يقرا بكل حفظه كل ليله فعنده جلس ويقف ويتعبد ليه محب. ترى بعض الناس قد يجلس في الصلاه ربع ساعه يوم اذا كان تعال عاد مع بنته ولا حاجه يقف في الثلاث اربع ساعات في السبع ساعات لا يشتكي شيئا لا ظهره بيوجعه ولا ركبه بيوجعه ولا اي حاجه مش ضروري اي حاجه بيحبها اي حاجه بيحبها طالما انه محب يسكن عليه كل شيء. فعبد الله بن عمرو العاص رجل محب واقف ينادي ربه بكلامه. وتعجبني كلمة أبي بكر الصديق في هذه المناجاة لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويسر في قراءته قال له ارفع صوتك. فقال يا رسول الله لقد أسمعت من ناديت أنا وإن كنت أسر لكن من أناديه سمعني. وفرق بين قراءة المحب وقراءة غيره إن المحب قد تهزه آية فلا يستطيع أن يتجاوزها. إن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة يرسل هذه الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ودليل ذلك قام بآية حتى أصبح آية لها معنى عنده محب يتنعم فيما يقرأ ومع محبته وفهمه لا يستطيع أن يتجاوز. وهذا هو الفرق. تقرأ في تراجم الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص هو كان يصلي وكان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم حاول معه طيب يعني صلي ولم لما جاء الصيام قال له صم يوما ويوما في الاخر صلاه بعد مساومات اقره على ان يصوم يوما ويفطر يوما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم له لعله ان تطول بك حياتك تكبر في السن ولا تستطيع. وقد حدث فتجاوز عبد الله بن عمرو بن العاص التدريب 73 سنة. فوهن هو ولم يستطع أن يصوم يوما ويوما، فكان يقصر الأيام 10 أيام ورا بعض، يتقوى وبعدين يجيب 10 أيام صيام ورا بعض. لو أي واحد منا مثلا عرض له هذا الأمر، ربنا يقول لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تقتل أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. خلاص عملت قدراتي وعملت اللي علي لحد ما خلاص كفيت. طب لماذا لم يرح عبد الله بن عمرو بن العاص يفتره وياخذ الربطه والصيام؟ هذا ليس فرضا عليه بس يتطوع. التعليم ورد في الروايه قال: لكنه كره ان يترك عملا كان يعمله والنبي صلى الله عليه وسلم حي. كره ان يترك عملا فارقه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يستطيع ان يفعل هذا الا رجل تمم الفرائض على وجهها. فيجبر عليه ان يفعل النافله بهذا الجد وبهذا الاتقان. يبقى عندنا بقى ما تقرب عبد بشيء احب الي مما افترضته عليه. يبقى احنا بنلتفت عجائبنا ليه؟ لاننا لم نقم الفرائض كما ينبغي. وجل أقم الفرض كما ينبغي يستقيم لك النفس. بالعكس سوف يدخل عليك النفس مهما كان صعبا. وأنا ممكن أشبه المسألة دي بتشبيه كلنا يعظمه ويعرفه. جماعة هم علماء الحركة يقولون أصعب شيء على المرور مرور السيارة مثلا أول ما تتحرك. الطائرة أصعب شيء عليها أول ما تبتدي تترك الأرض. خلاص؟ بعد ذلك يمضون بالكراسي مع السرعة. في حاجة في الطيران اسمها الطيار الآلي. الطيار الآلي طيار نفسه لا يتدخل. بعد ما تطير السيارة ويركب المسار بتاعها طريق اللي هو المرسوم لها 33,000 قدم 38,000 قدم خلاص يبتدي الطيار الآلي هو اللي ماشي فيها. وتبتدي الأجهزة نفسها والمحركات تختلف بسبب قوة الدفع. فأصعب حاجة إقامة الفرض. إن الشيطان يهمه جدا أن تقيم فرض الله. تبتدي عندك عراقيل أول ما تفعل الفرض يدخل عليك أن تفعل الدفع. تسهل عليه مهما تنوع النفس. وهنا ده وما تفرض عني شيء احب الي مما افترضته عليك ولا يزال. لان النوافل لا اخر لها واسعه جدا ولا يحيط بها الا نبي. ان يفعل المرء كل امر امر به على سبيل الاستحباب تعرفش يجيبها كلها الا نبي. قد يأتيها البر جملة يفعل اليوم ما يعجز عنه غدا. تأتيكم السريع عند إيمان عالي جاء رجل من الطريق فكذبه. يوم يغفرنا ولا يضيق به صدر. لسه مكانه وعن المشكلة وبتاع وطالع من المنظمة وصدره أبيض من سكة خيار. قال لي واحد بس بيقول له السلام عليكم اصحاب الاسلام. فهو اول امبارح سامع. طب النهارده ليه؟ الانسان باحوال لا يستطيع ان يفعل المستحبات جميعا الا نبي. قد يفعلها المرء جمله ولكن في مره دون مره. فاذا واظب عليها انتقل بها الى الدرجه الاعلى الى درجه المحبوبيه اللي هي ربنا سبحانه وتعالى يقول فيها فريد احبب. اذا فعل كل هذا ووصل الى درجه ان يحبه الله عز وجل قال كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. الآثلة أي ما زاد على القريبة، وكما قلت النوافل كثيرة ومتنوعة، وأنت لا تستطيع أن تحيط بها جميعا، فكن كالسادر الذكي عرضت عليك نوافل كثيرة، فإما أن تنظر إلى قدرتك، وإما أن تنظر إلى الأجر في فعل نافلة. ولذلك الصحابة كانوا كثيرا لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: يا رسول الله، ما أحب الأعمال إلى الله؟ فيقول كما في حديث المسعود: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. لو فضل يقول ثم أي ثم أي ثم أي لأثبت له عمل. لماذا يسألون عن أحب الأعمال إلى الله؟ لأن العمر قصير، ورأس مال الإنسان عمره، أغلى رأس مال في الدنيا العمر، ليس المال ولا أي شيء آخر، العمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري وغيره: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صحة والفراغ يعني عليه عن المقام يلعبون. هؤلاء عارفوا لماذا خلقوا؟ لا يعرفون شيئا. طاولة هم يلعبوها لي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: من لعب بالنار، وفي الرواية الثانية: من لعب بالنار تشير، فقد عصى الله ورسوله. النار اللي هو النار، اي لعبه تتلعب بالنار ركب طول او غيره، حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: من لعب بالنار تشير او بالنار فكانما ورث يده في دم خنزير ولحمه. يروح يلعب ويلعب شطرنج ويلعب بومره ويلعب كوتشينه، والضيع عمره حتى الفجر. اول ما الفجر يبدا يروح ينام. ما اخطر هذا الانسان واغبنه، وسوف يعرف، سوف يعرف انه لا يفيق الا بالفجر. عندما يقول رب ارجعون، انها كلمة هو قائلها، يقول زي ما هو عايز، يقول زي ما هو عايز، قضي الامر وانتهى الفترة المسموح بها الا وهي مدة عمره. اصل الغضب انك انت تشتري في سعر غالي وتبيع سعر رخيص، هذه معنى الغضب. قد كان مقبول وانما تكون هذه الصفقات، اشتري البضاعة بالغالي وبيعها بالرخيص، يبقى خسر مرتين، خسر في الشراء وخسر في البيع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: مقبول فيهما كثير، يدل على ان اقل الناس هم الذين يغتنمون ذلك ويعرفون قيمة رأس المال. فإذا كان العمر قصير 60 سنة 70 سنة 80 سنة تطلع إيه؟ أين القبور من عهد عاد؟ ما هو تحت الأرض لحد النهاردة. أبي وأبوه
بقاله 50 سنة ميت و30 سنة ميت. فسرعان ما يكون تحت التراب بقدر ما كان فوق الارض. ولا ندري متى تقوم الساعة. لان الفضلاء اللي احنا بنتكلم عنهم الان الامام احمد والامام مالك والبخاري دول ميتين فوق 1300 سنة ميت تحت الارض. والله اعلم متى تقوم الساعة. يبقى 70 سنة 80 سنة اللي تطلع عليه يا اصحاب الحساب تعالوا تكتبوا كويس تكتبوا رد الجدول. 70 سنة ادي 1300 سنة في مقابل 70 ولسه في يوم كله 50,000 سنة ولسه بعد اليوم ده جنة الله. فلهذا المسألة كذلك ورعة المال هو العمر. يبقى العاقل هو الذي ينظر في احب الاعمال يحصل تفاضل بقى. طب احب الاعمال الى الله ان اتصدق ولا اقوم الليل؟ طيب اقوم ولا اقرا القران؟ قلنا المساله ينبغي ان تنظر فيها باعتبارين، الاعتبار الاول قدرته، الاعتبار الثاني قيمه العمل واجره. فقد لا تستطيع الصيام صيام النافله، لا تستطيع ان تصوم النافله. يبقى توجه الى عمل اخر لانك انت عشان تصوم وانت مجهد تعبان يبقى هتعمل في الصلاه. صلي بسرعه الكلام عن كلام امر معروف ان اعمل لا تستطيع ان تفعل. مثلا عندك مذاكره علم هتقدر تذاكر تعبان، الصيام لما يعطلك كل الاعمال دي لا اترك الصيام. وهكذا كان يفعل الفقهاء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن مشعوذ. فقد ضح عنه رضي الله عنه انه كان قليل الصوم في النافله طبعا كان قليل الصوم. فقيل له في ذلك فقال ان الصوم يصدني عن الصلاه وقراءه القران وهما احب الي. قلبه يجتري لقراءه القران يجتري للصلاه اكثر من الصيام خلاص. يبقى انت تنظر الى قدرته وتنظر الى اجل العمل وتبقى تجد المال. نحن جميعا متفقون على الايه. دخلت السوق وجدت لونين من البضاعه، طريق تاجر لون من البضاعه الالف يجيب لك 20 جنيه ولون الاخر الالف يجيب لك 50 جنيه. في عاقل في الدنيا ليس هناك مرجح ما بينهما ياخذ ال20 رجل من 50 ابدا، انما ياخذ الاقل اذا كان فيه سبب كان يكون البضاعه اللي هي 56 غير مضمونه او يدفع اليها السلف او جديده في العرض ولا ندري الها الزبائن ام لا. لابد ان يكون هناك شيء يجعلك تاخذ الاقل وتترك الاعلى. لكن الفرق والمثال الذي افترضناه انه لا يوجد مرجح، هما الاثنين زي بعض. هل هناك عامل يقول لك لا انا ابكى ب20 واترك ب50؟ هذا في الدنيا. طيب عمل الآخرة أولى لأنها أبقى. فكان الصحابة كذلك يسألون عن أحب العمل إلى الله، ليه؟ قالت لي ممكن عمل من الأعمال قد يكون حبيبا وأنا عاجز. خلاص؟ إلى آخر اللي تحتيه. ما عدتش كده أختار لنفسي، ربما أختار شيئا دون ذلك بكثير. وأنا رجل عايز أستثمر عمري 60 سنة، عايز عمري عند الله يكون 3000 4000 5000. احنا النهارده في شهر رمضان، النهارده 15 رمضان خلاص، يعني كلها 4 ايام وهنفصل على 10 سواق من رمضان. 10 ايام من رمضان دي فيها ليله القدر. ليله القدر خير من 1000 شهر. 5 شهر يعني 83 سنه و4 شهور وكم يوم. فمن صادف ليلة القدر يصلي فكأننا عبد الله 83 عاما. مش عايز 83 سنة، لا عايز 83 سنة لو مثل 83 سنة بنام 20 سنة وبيهبط 20 سنة وبيقعد يعمل أي حاجة، يعني عمره مش فاضي، يعني هيطلع من ال 83 سنة لو عاش صديق يطلع منهم بكام سنة عبادة عابد بتاع الجمال، لو طلع 20 سنة يبقى كويس أوي. لا ده هو لو قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يكتب عند الله في عموره العبادي انه عبد 83 سنة. فتصور ان رجلا يحرص في كل رمضان مثلا على الا يفوته العشر الاواخر فتتا، موظف ياخد اجازه من وظيفه بتاعته مثلا يعني، وما يروحش يعمل المرضي والكلام ده، ها عشان ده راجل رايح يتلبس في عباده فلا يحب له التزويج. فرجل ده يتفرغ كل رمضان يقوم العشر الاواخر، فلو في عشر سنين يبقى عمره العبادي عند الله 830 سنه، لو في 20 سنه يبقى عدى 1600 سنه عابد لله عز وجل. فانت تزيد من عمرك الانساني بالنظر بقى الى كل الاحاديث التي سال الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم ما احب العمل الى الله، تلمها كلها وتجتهد ان تجمعها من الكتب بشرط الصحه طبعا، وبعدين تتخذها لنفسك بقى وتشوف بقى تقدر تعمل العمل ده ان عجزت الى اللي بعدين، ان عجزت الى اللي بعدين، لان كده تاجر مالك. وده يتلبس فيه الامور المستحبات اكثر من الامور الواجبات. وللحديث بقيه بعد الصلاه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر، اللهم قنا الفتن مما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ عيننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، رب ألف نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.